بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس المصنف ذكر لنا الأدلة على حرمة الغيبة، وهذه الأدلة كانت عبارة عن 4 آيات من القرآن الكريم و9 روايات. قال أيضا أن الإجماع والعقل يدلان على حرمة الغيبة. هناك 4 فروع، 4 أبحاث يذكرها المصنف رحمه الله قبل أن يدخل في فروع مهمة في الغيبة. هذه الفروع إنما قدمها لأجل أن هذه الفروع هي حديث في سعة أو عدم سعة أدلة حرمة الغيبة. لابد في هذه الفروع أن نرى أن أدلة حرمة الغيبة واسعة أو أنها ضيقة. الفرع الأول يتحدث يجيب عن سؤال أن الغيبة من الكبائر أو ليست من الكبائر. الفرع الثاني يتحدث أو يجيب عن سؤال أن غيبة غير المؤمن يعني المخالف جائزة أو ليست جائزة. الثالث يسأل أن غيبة الصبي جائزة أو لا، والرابع في غيبة المجنون جائزة أو ليست بجائزة. أما البحث الأول، الغيبة من الكبائر أو ليست من الكبائر، قسموا الذنوب والمعاصي إلى قسمين، صغائر وكبائر، وذكروا تعريفا لكل واحد منهما. المشهور ذكر ضابط لمعرفة المعصية الكبيرة. الضابط هي أن يرد وعيد بالعذاب عليها في نفس القرآن الكريم. إذا القرآن تصدى لأن يذكر أن هذا الفعل سيعاقب عليه الباري بالنار، سيعذب عليه، خلص هذه كبيرة. فلكي نعرف الكبيرة عن غير الكبيرة لابد أن نبحث في القرآن الكريم عن الوعيد والعذاب. هذا ما ذهب إليه المشهور. آخرون بعض الفقهاء قالوا أن الكبيرة هي التي يتوعد عليها القرآن الكريم أو السنة، يتوعد عليها بالعذاب. آخرون قالوا أن الكبيرة هي عبارة عن عما توعد عليه الله بالعذاب الشديد، مو مطلق العذاب، لابد أن يكون عذابا شديدا. البعض قالوا أن الكبيرة هي المعصية التي لو فعلها صاحبها فإننا نعرف أنه لا يبالي بالدين، وهكذا مثل هذه الضوابط. المصنف رحمه الله عند رسالة في العدالة، هذه الرسالة في العدالة ذكر فيها مجموعة من الضوابط في معرفة الكبائر، ذكر 5 ضوابط في معرفة الكبائر. 3 من هذه الضوابط يمكن أن نذكرها هنا لأن لها صلة بكلامه. الضابطة الأولى هي أن الكبيرة كل ما تتوعد عليه الشريعة مطلقا بالعذاب، مو عذاب شديد، بالعذاب بالنار، كل ما تتوعد عليه الشريعة بالعذاب قرآنا أو سنة. فخالف المشهور في اختصاص ذلك بالقرآن، قال لا، حتى السنة إذا توعدت يكفي. هذا 1. ثانيا، إذا دل دليل معتبر على أن فعلا ما معصية ما هي كبيرة، وورد لدينا دليل آخر معتبر يدل على أن هذا الفعل اللي نبحث عنه أشد من تلك الكبيرة، أشد مما ثبت في الشريعة أنه من المعاصي الكبيرة، يكون هذا الفعل الذي نبحث عنه كبيرة من باب أولى، من باب أوضح. الضابطة الثالثة أن يدل النص المعتبر على كون هذا الفعل كبيرة. هاي 3 ضوابط من مجموعة الضوابط التي يذكرها، هاي الضوابط 3 اللي تهمنا. إذن
سيد الضابط الثالث ما يكتب الأول؟
لا، لأنه عندي نص على أنه كبيرة. عندنا مجموعة معاصي ورد النص، مثل عندنا رواية عن الإمام الرضا تذكر أن أكثر من 30 معصية على أنها كبيرة، مثل الشرك بالله، الكفر بالله، مثل الزنا، مثل الربا، مثل الخيانة. إذا عندي نص يدل على أن هذا الفعل، هاي المعصية من الكبائر، خلاص هذه من الكبائر. أما الأول يقول لا، أن يتوعد عليه القرآن أو السنة بالعذاب، هذا كافي، حتى لو ما عندي نص، حتى لو ما يقول أنها كبيرة، أصل التوعد بالعذاب هذا كافي. والثمرة التي تترتب على كون الذنب هذا معصية كبيرة أو صغيرة هو اختلال العدالة، فإن المعصية الكبيرة تؤدي إلى خلل في عدالة الإنسان، وبالتالي الأحكام المرتبطة بالعدالة لا يمكن تطبيقها على هذا الإنسان المرتكب للكبيرة، بينما الصغيرة لا يؤدي فعلها إلى اختلال في العدالة. بعض علمائنا يذهب إلى أنه لا توجد لدينا صغائر وكبائر، وإنما كل الذنوب كبائر، جميعها كبائر، ولكن الذنب يختلف من حيث السعة والشدة، من حيث الخفة والشدة في الكبر من ناحية التشكيك. يعني هذه المعصية، الشرك بالله أو الكفر بالله، من أشد المعاصي، من أكبر المعاصي. الزنا أيضا معصية، وعقوق الوالدين أيضا معصية، لكن هاتان المعصيتان أخف أقل من تلك المعصية الأولى وهي الشرك بالله، لكن هي كبيرة، كل واحدة منهما في حد ذاتها كبيرة. كل الذنوب كبائر، لأن الذنوب عبارة عن مواجهة الله والاستهانة بحرمته تبارك وتعالى. خب، هذا بعد ما يدخل في بحثنا، ما يدخل في خلافنا عند قطعا الغيبة من الكبائر. إذن هناك تقسيم للذنوب بصغائر وكبائر، ثم ما هي الضابطة؟ المصنف يعد مجموعة ضوابط، أهم الضوابط ثلاثة. في مقامنا المصنف يذهب إلى أن الغيبة من الكبائر، وذلك لأن هذه الضوابط الثلاثة التي ذكرتها تنطبق على الغيبة. أما الضابطة الأولى، ظاهر الأخبار التي قرأناها، بل الآية الرابعة التي قرأناها أيضا تدل على أن الغيبة من الكبائر. هذه الأخبار، الآية الرابعة لم يذكرها المصنف، لم يشر إليها الآن، لكن هي توعدت بالعذاب الأليم لمن يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وإشاعة الفاحشة تشمل الغيبة، فإذا هناك توعد بالعذاب. مجموعة من الروايات التي قرأناها تتوعد بالعذاب لمن يفعل الغيبة، إذن هذه تدل على أن الغيبة من الكبائر. الضابطة الثانية أيضا متوفرة في الغيبة، يعني هناك بعض المعاصي قطعا هي كبائر، مثل الزنا، مثل الربا، مثل الزنا، سنحكي عن الزنا. الزنا قطعا من الكبائر، وقد دلت الرواية على كونه من الكبائر. بعض هذه الروايات التي مرت قالت أن الغيبة أشد من الزنا، فإذا الغيبة أيضا من الكبائر من باب أولى. بعض الروايات دلت على أن الربا من الكبائر، وبعض رواياتنا التي مرت جعلت أسوأ أنواع الربا الغيبة، إذا الغيبة أيضا من الكبائر. الضابطة الثانية تجري في مقام، الضابطة الثالثة أيضا تجري في مقامنا، أن يدل النص المعتبر على كون الشيء من الكبائر. دل النص المعتبر على أن الخيانة من الكبائر، والغيبة خيانة، الغيبة خيانة، أن الإنسان يسقط حرمة أخيه وينال من عرضه، هذا خيانة لو مو خيانة، بل هذه خيانة. وقد ورد التعبير في رواية في وصية أبي ذر، في وصية النبي لأبي ذر، أن الغيبة خيانة، يجي أخوك يسرك شيء، يفعل يمك شيء، وأنت تروح تفضح بين الناس، هذه من الخيانة للمسلم. هذه الضابطة الثالثة تقول أن الغيبة من الكبائر، لأن الغيبة، هاي الضابطة تقول أن الغيبة خيانة، هاي الضابطة الثانية تترتب في المقام. إذن الكلام للمصنف، إذن الصحيح أن الغيبة من الكبائر، أما ما يظهر من بعض من عاصرناه حيث شكك في كون الغيبة من الكبائر وقال أنها من الصغائر، هذا ليس في محله. من هو النراقي رحمه الله؟ النراقي الأب أو النراقي الابن؟ لعل المقصود به صاحب جامع السعادات المولى مهدي، أو المقصود به الفاضل النراقي ابنه، ابن صاحب جامع السعادات صاحب مستند الشيعة، لعل المقصود هذا أو هذا. هذا هو البحث الأول. إذا ما عندكم شيء أضبط ثم إن ظاهر هذه الأخبار، هذا الدليل الأول على كون الغيبة من الكبائر، ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر باعتبار أنها توعدت، باعتبار أن هذه الأخبار توعدت فاعل الغيبة بالعذاب، بل الآية الرابعة أيضا توعدت فاعل الغيبة على العذاب، لكن باعتبار أنه ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما ذكر جماعة آخرون أيضا ذهبوا إلى أن الغيبة من الكبائر. دليل الثاني، بل أشد من بعضها من بعض الكبائر، دلت هذه بعض هذه الأخبار على أن الغيبة أشد من الزنا أو أسوأ أنواع الربا، والربا أشد من الزنا. طبق هنا الضابطة الثانية. الدليل الثالث، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، بل الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام واللي ذكرت مجموعة من الكبائر ذكرت الخيانة، فإذا الخيانة من الكبائر، هاي كبرى، الصغرى مالتها، ويمكن إرجاع الغيبة إليها إلى الخيانة، الغيبة خيانة وكل خيانة كبيرة، إذن الغيبة كبيرة. كيف يمكن إرجاع الغيبة إلى الخيانة؟ فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعوره بذلك. في رواية في وصية النبي لأبي ذر، يا أبا ذر المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة فاجتنب ذلك. البعض من البديهيات أنه الغيبة من أعظم الخيانات، بعضنا. هذا هو الدليل الثالث، وهذا تطبيق للضابطة الثالثة، مصداق للخيانة والخيانة من الكبائر. وكيف كان فمما سواء قبلنا الدليل الثالث أو لم نقبله، يكفينا الدليلان الأولان. فما سمعناه من بعض من عاصرناه، لو يقصد النراقي الأول صاحب جامع السعادة المولى مهدي أو الفاضل ابن الشيخ أحمد النراقي صاحب المسلم، من الوسوسة في عدها من الكبائر، أظنها في غير المحل. فما سمعناه من بعض من الوسوسة، هذه الوسوسة أظنها في غير محلها. طبعا احنا نقدر ندافع عن النراقي، لو ما نقدر ندافع عنه نقدر ندافع عنه، نقول النراقي من المشهور، يعني يعتقد بأن الكبائر هي التي الكبيرة هي التي يتوعد عليها القرآن الكريم بالعذاب، حينئذ القرآن الكريم لم يتوعد على فاعل الغيبة بالعذاب. الآية الرابعة هو هم لعله ما يقبلها، شاعة الفاحشة لا تشمل الغيبة، وحينئذ فالنراقي إذا بنى على المشهور ولم يقبل دلالة الرواية الرابعة، عندئذ ما ذكره تام على مبانيه هو. فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة، ما في مشكلة هي بين الكبائر. وفي حكمتي حرمتها في نظر الشارع. هل عندكم العبارة؟ ما عندكم؟ إذن هذه العبارة اللي شنو بالله؟ بعد شنو؟
ثم النظر.
فلا إشكال في المسألة أكو وراها شيء؟
لا.
ها هذه هم؟
حتى فلا إشكال في المسألة.
ها ماكو؟ في غير المحل؟
في غير المحل.
ها نهايتها؟ فلا. ها. في غير المحل نقطة راس سطر مو؟ أي أنا منا أنا عندي سقط في العبارة، ولعل السيد المحقق هنا رأى أن يبقى أن يحذف المبحث الثاني. المبحث الثاني غيبة المخالف جائزة أو غير جائزة؟ غيبة المؤمن حرام قدر متيقن من الروايات، أما غيبة غير المؤمن هذه إلها ثلاث مصادر: أولا الكافر، ثانيا المخالف، ثالثا الشيعي غير الإمام الاثني عشر. إحنا مقصودنا بالمؤمن اللي سألنا عنه غيبة الذي قلنا عنه الذي قلنا أن غيبته هي القدر المتيقن الإمام الاثني عشر. غيره يدخل به هذه الأصناف الثلاث: الكافر، المخالف، والشيعي غير الاثني عشر. لكن المصنف هنا يقصر كلامه في المخالف. الكافر قالوا أنه تجوز غيبته، لا حرمة للكافر، لا حرمة ولا كرامة للكافر المشرك بالله تعالى. المؤمن ما يبحث، المؤمن غير الإمامي، غير الإمام الاثني عشري ما يبحث المصنف، لا يشير إليه، كن شوف أدلته تجري لو ما تجري. أوقع كلامه في المخالف، وبالتالي سؤالنا هذا: هل أن حرمة الغيبة خاصة بالاثني عشري من يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله مباشرة وإلى الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء الاثني عشر، أو لا هو تعم حتى غير المؤمنين، يعني تعم المخالفين؟ هذا هو سؤالنا في هذا المبحث الثاني. يقول المصنف: الظاهر أن الغيبة، أن حرمة الغيبة خاصة بالمؤمن، وبالتالي المخالف تجوز غيبته. دليلك شيخنا قال ظاهر الروايات. أنت الآن إذا تفتح الروايات التي قرأناها في يوم أمس، تمعن في تلك الروايات، ماذا تجد؟ تجد مجموعة من الروايات ذكرت المؤمن، ذكرت المؤمن من اغتاب مؤمنا. هاي الرواية مثل الرواية الرابعة، هاي وقعت بإيدي، من اغتاب مؤمنا، هاي نصت على المؤمن. الرواية التاسعة: من قال في مؤمن ما رأته عيناه. إذن ظاهر هذه الأخبار هو أن الشخص الذي تحرم غيبته وذكر معايبه هو المؤمن، والمؤمن هو الاثني عشري. هنا المؤمن يراد منه صاحب العقيدة الصحيحة، لأن غير هذا الشخص اللي ما عنده يعني عقيدة صحيحة يختل فيه نصاب الإيمان. فإذا ظاهر هذه الروايات جواز غيبة المخالف. المصنف يقول بس بل يجوز لعنه. غير المؤمن مو بس تجوز غيبته، يجوز لعنه لما دل، طبعا ما ذكر لكن ظهره هذا الدليل، لما دل من الروايات على أن أصحاب البدع يجوز لعنهم والإكثار في سبهم والوقيع فيهم. حينئذ لنا أن نسأل المصنف رحمه الله: يا شيخنا الأعظم، أنت الآن قرأت لنا فد روايتين وقلت ظاهرها اختصاص هذا الحكم بالمؤمن، ولكن أولا الآية الكريمة مطلقة فقد قالت لا يغتب بعضكم بعضا، هي مطلق بعضكم بعضا تشمل كل عناصر المجتمع، كل عناصر هاي الأمة، فتشمل المسلم مطلق. اثنين، الآية في تمثيلها قالت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، والمسلم مطلقا أكون في الدين، هاي بالنسبة، هذه بالنسبة إلى الآية. ثالثا، مجموعة من الأخبار مطلقة ذكرت عنوان الناس، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس، مو هكذا، وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. بعض تلك وهذا مطلق، هذا أصلا لحوم الناس يشمل حتى غير المسلم. بعض الروايات ذكرت عنوان المسلم، مثل الرواية الثالثة، من اغتاب مسلما أو مسلمة، مثل الرواية الثامنة، إن الغيبة حرام على كل مسلم، وهي هم مطلقة، مثل الرواية السادسة، من مشى في غيبة أخيه، والأخ هم قلت لكم عنوان مطلق. هكذا نورد على المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولعل مثل هذه الأدلة، مثل هذه الوجوه، هي التي دعت المحقق الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي رضوان الله عليه إلى القول بحرمة غيبة المخالف. المصنف يجيب عن ذلك بجوابه. الجواب الأول، يقول فيه أن المخالف لا حرمة له، اللي ما عنده عقيدة صحيحة لا حرمة له، بل ليس له إسلام حقيقي. دليلك شيخنا، عندك رواية وآية. المصنف بعد ظاهر كلامه كما ستجدون ما عند دليل واضح في ذلك، يعني دليل نص آية أو رواية، وإنما يستدل بضرورة المذهب، يقول هذا ثابت بالضرورة، هذا ثابت بالضرورة، يعني عندما نقرأ الروايات بصورة عامة نخرج بهذه النتيجة. كيف شيخنا تقول أنه ليس لهم إسلام حقيقي؟ قال نعم، ليس لهم إسلام حقيقي، وإنما الإسلام نفى، وإنما الشريعة الأئمة المعصومون أثبتوا لهم مجموعة من الأحكام من باب الضرورة، إن إحنا مؤلم من باب الضرورة لنا. ذكر 5 أو 6 أحكام، طهارتهم إذا لزموا شيء ما يتنجس في حال رطوبتهم أو رطوبته، طهارتهم، وإلا لو حكم بنجاستهم لإحنا وقعنا في اضطراب. 2، حلية ذبائحهم. 3، حرمة نسائهم، إذا وحدة متزوجة من عندهم فإذن لكل قوم النكاح، حرمة نسائهم. 4، حلية الزواج منهم وبهم. 5، حرمة دمائهم، قال ونحو ذلك، ونحو ذلك حرمة أموالهم. 6، هاي الأحكام إنما ثبتها الشارع للضرورة، لو لم يحرم دماءهم تقع الفتنة والدم بين المسلمين. الأموال كذلك، لاحظ ضرورة، إني هذه ضرورة لنا، بس إن 6 شبوك غيرهم كلش قليلات بعد البيت والبعض. المهم سابع عدنا أعلم، هذا هو الدليل الأول للمصنف رحمه الله، عدم الحرمة، عدم الاحترام، وعدم كونهم ذا إسلام واقعي حقيقي، إسلام ظاهر. هذا 1. الجواب الثاني عن التوهم المذهبي، أن الآية الكريمة عندما ذكرت الأخ. الآية الكريمة عندما مثلت بالأخ، إذن الغيبة تحرم إذا كان ذاك الشخص أخوك، وعليه في كل مورد نثبت حرمة الغيبة لابد أن نقطع بكون ذاك الشخص أخ لنا، لابد من إحراز الأخوة. والحال أن المخالف ليست بيننا وبينه أخوة. من أنكر إمامة أحد المعصومين ليست بيننا وبينه أخوة. فإذا الآية الكريمة خاصة، هذه الآية الكريمة اللي تشوفونها خاصة، خاصة بمن له معنا أخوة. والروايات اللي ورد فيها تعبير الأخ أيضا خاصة بذاك الذي له معنا أخوة ثابتة قطعية جزمية، ولا تشمل من جاز لعنه ومن وجب التبري منه ومن أعماله ومن بدعه. ها بل 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 هذه شهم تقول المؤمن، يعني المؤمن اللي وياي بال بل بل. طبعا أقول فتشي، أولا هذا البحث الذي ذكره المصنف هذا عصارة بحث طويل الذيل، فيه روايات كثيرة جدا، لابد من بحث تلك الروايات والخروج منها بنتيجة. هذا واحد. اثنين، أن هذا الحكم اللي ذكره المصنف هنا وتبعه جملة من أعلام الطائفة عليه، هذا الحكم هذا يلاحظ الحكم الأولي في المسألة، وأما هناك حكم ثانوي، حكم ثاني يرتبط بالتقية وحقن دماء الشيعة، ثانيا حكم ثانوي يرتبط بالمصالح العامة للأمة، والمصالح العامة تختلف من وقت إلى وقت آخر. المهم هذا حكم أولي في نظر المصنف رحمه الله. بعض علمائنا هم ما يوافقون، بعض علمائنا متشددين أكثر من التشدد اللي تشوفونه أمامكم عند المصنف رحمه الله. صاحب الحدائق كلش متشدد في هالقصة، صاحب الجواهر يقول أصلا صاحب الحدائق ضيع عمره وبحث هذا، هذا من الواضحات، أصلا نبحث هذه المسألة من الواضحات. زين، بعض علمائنا ما يقبلون، أيضا ما يقبلون، أنتم معاصرين الآن من العلماء من لا يقبل بذلك كنتيجة. زين، على كل حال المصنف يجيز، طبعا هاي الأدلة التي ذكرها المصنف بعضها تجري في الشيعي غير الاثني عشرين، تجي في الإمام غير الاثني عشرين، تأتي مثل أنه هذا أبو البدع ويجب يجوز لعنه والبراءة منه وسبه، هاي تجي في من ينكر إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، أو ينكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام، أو ينكر إمامة الإمام الحجة عليه السلام، أيضا تأتي فيه مثل هذه المقولات. نعم. إحنا شنو المصنف رحمه الله تعالى بإمكان أن يعني مقتضى كلامه، إحنا حتى نحرم الغيبة لابد طبعا الأفعال ابتداء الأفعال على الجواز، أصالة البراءة تقول بالإباحة في كل فعل لم يأتي فيه دليل، هذا أصل في كل مورد يأتينا نطبقه. حينئذ عندنا دليل يدل على حرمة الغيبة، في كل مورد يأتي هذا الدليل نلتزم به، أما المورد الذي لا يأتي فيه الدليل نتراجع. اجينا إلى الدليل الدال على حرمة الغيبة، بحثنا عنه وجدنا أنه خاص بالمؤمنين الإماميين الاثني عشرية، وجدنا الاختصاص، بالتالي حرمة المخالف بقت بلا غيبة، المخالف بقت بلا دليل على الحرمة، نرجع إلى أصالة البراءة، نرجع إلى أصل هذه طريقة بإمكان المصنف أن يدعي أساساً أدلة حرمة الغيبة خاصة أساساً مختصة بموارد المؤمن، ولا أساساً هي غير شاملة لا تجري في غير المؤمن. من الممكن للمصنف أيضا أن يدعي أن أدلة حرمة الغيبة فيها مطلق وفيها مقيد، اللي عبرت بالناس، اللي عبرت بالأخ، اللي عبرت بالمسلم، هاي مطلقة، اللي عبرت بالمؤمن مقيدة، مقيدة، فتأتي المقيدة وتقيد المطلق. ونقول أن المقصود إذن بتلك الروايات أيضا المؤمن. من الممكن لمن يريد أن يذهب إلى عدم الحرمة أن يذهب إلى التقييد. المصنف مو هذا، ما ذهب إلى التقييد، المصنف أصلا قال أدلة حرمة الغيبة ما تجري، من الأول ما تجري، حتى اللي ورد بها عنوان الأخ، حتى اللي ورد بها عنوان عنوان المسلم، حتى اللي ورد بها عنوان المؤمن، هذا كلها ما تجري في المخالف. قال: ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه. الدليل هو هذا، أن الأخبار مقصود بعض الأخبار ظاهرها اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف، بل يجوز لعنه لأنه مبتدع في الدين. المخالف مبتدع في الدين. زين، نشكل عليه شيخنا، شو نسوي للآية والروايات العامة؟ قال: أجاوب، المقدس الأردبيلي ذهب إلى حرمة الغيبة في المخالف، لعل المقصود بالتواهم بالمتوهم هو الأردبيلي، وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع. جواب المصنف بجوابين: أولا، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم عدم احترام المخالف، عدم احترام صاحب العقيدة الصحيحة، وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم. هذا أيضا مما يفهم بضرورة المذهب. إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظام معاش المؤمنين عليه، إلا بعض الأحكام اللي هذه مرجعها إن إحنا المؤمنين في نهاية المطاف، مو إلهم. النظام الاجتماعي أو ما يعبر عنه بالسلم الأهلي يتوقف على جريان هذه الأحكام، وهذه هم بلحاظنا إحنا مو بلحاظهم هم، هكذا يقول المصنف. مثال شيخنا: مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، الحكم بطهارتهم، وحل ذبائحهم، هاي اثنين. فأنت تأكل عندهم وتشرب عندهم، ذبائحهم محللة وهم طاهرين. ثلاثة: وحل مناكحتهم، واحد يتزوج منهم أو يزوجهم. أربعة: وحرمة دمائهم، لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا منهم أو يضربه مثلا. طبعا بس هذا شنو هو؟ لحكمة دفع الفتنة. ليش حرم دماءهم؟ حتى لا تقع الفتنة بين المؤمن والمخالف. خمسة: ونسائهم، يعني وحرمة نسائهم، لا يجوز لأحد أن يتزوج من امرأة أخرى هي من أبناء العامة إذا كانت صاحبة زوج، لأن لكل قوم نكاحا، ونحو ذلك. حرمة أموالهم مثلا، هاي الأحكام الستة، هذه مجموعة قليلة من الأحكام والباقي لم تثبت لهم. إن الأصل الجواب الثاني: مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبتت أخوته. التمثيل المذكور في الآية، الآية الكريمة قالت: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم. نقول الآية أصلا مو عامة، لأن الآية وإن كان صدرها يوحي بالعموم، لكن ذيلها في باب التمثيل ذكرت الأخ، والأخ لا يعم المخالف، مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبتت أخوته. ها شيخ،
في آية الآية أيها الذين آمنوا،
نعم،
لا تغتب بعضكم، مخاطب المؤمنين،
ولا يغتب، لا،
أي
ولا يغتب بعضهم بعضا. إيه، هذه في سورة الحجرات. اللي ورد فيها مجموعة خطابات متتالية بصورة للمؤمنين، ولا يغتب بعضكم بعضا، بني وبالتالي الآية إذن الخطاب بها هم للمؤمن، هم راح يكون الخطاب بها للمؤمن. ها
الآية إن الذين يحبون الفاحشة في الذين آمنوا،
لا هاي الآية ولا يغتب، هذا مقصود بعموم الآية ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا فسرنا الآية بالمؤمن اللي هنا في صدرها بعد خلاص
ولا يغتب فقط حصر الأخوة بس
بالمؤمنين. طبعا بعض العلماء يقولون هذا الإيمان الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة أو الروايات الموجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله المقصود منه الإسلام، المقصود منه الإسلام، مو المقصود منه الاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام. وبالتالي ماكو تقسيم إيمان بالمعنى الأخص وإيمان بالمعنى الأعم في زمن الرسول، هذا التقسيم لابد أن نشأ في زمن الإمامة، بعد صار عندنا إيمان بالمعنى الأخص وإيمان، هذا هم مورد خلاف، البعض ما يقبله، هذا اللي أقوله مورد خلاف والبعض لا يرتضيه.
الإمام يأتي بالمعنى الأعم الأخص،
ها
القرآن
أحيانا يأتي بالمعنى العام. لا بعد هنا المقصود من الإيمان في هذه الآيات أنتم المسلمون أيها المسلمون، بل أنتم أيها المسلمون، هذا المقصود منه، مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت أخوته فلا يعم من وجب التبري عنه، والمخالف لنا يجب التبري عنه لأنه من أصحاب البدع. وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة اللي ظاهرها أنها تختص بالمؤمن، وفي حكمة حرمتها وهي احترام المقابل الذي يريد الإنسان اغتيابه، حرمة الإنسان تستدعي منك ترك الغيبة، وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع، الروايات الواردة في حال غير المؤمن، غير المؤمن إذا نظرنا إلى الروايات، إذا نظرنا إلى الروايات التي تتحدث عنه بأنه لا حرمة له، هذا الإنسان غير المؤمن لا كرامة له، وبالتالي فيجوز اغتيابه. هذا هو البحث الثاني، البحث الثالث الصبي إن شاء الله يأتي في يوم السبت، الحمد لله رب العالمين.